الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تقدم الكلام على الآية الأولى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ وصفهم جل وعلا بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هؤلاء هم أولو الألباب. وتقدم أن قلنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا يصح أن تكون في محل جر وأن تكون في محل نصب وأن تكون في محل رفع تتأتى فيها الحركات الثلاث. في محل جر صفة لأولي الألباب وأولي الألباب مجرور، والنصب بتقدير فعل أعني الذين يذكرون الله، والرفع على تقدير الاستئناف الذين يذكرون الله هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وهل المراد بهذا الذكر الصلاة؟ يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنب. قال هذا بعض المفسرين رحمهم الله، وقال بعضهم المراد ذكر الله جل وعلا في الصلاة وخارج الصلاة، أي أن المرء ما ينفك عن ذكر الله على أي حال يذكر الله جل وعلا. يذكرون الله وهم قيام، ويذكرون الله وهم قعود، ويذكرون الله وهم نيام وعلى جنب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. مطلوب من المؤمن أن يتفكر في مخلوقات الله ولا يتفكر في ذات الله، لأنه ما يستطيع ولا يحيط ولا يدرك التفكر في ذات الله جل وعلا. وقد جاء في هذا حديث تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله، لأن المرء ما يستطيع أن يدرك أو أن يفكر في ذات الله تبارك وتعالى، وإنما يفكر وينظر في مخلوقات الله. مخلوقات الله عظيمة، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق جل وعلا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت، يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا الخلق يعني السماوات والأرض ومن فيهن من الجن والإنس والملائكة، ما خلقتها يا ربنا باطلا. هذا فيه إيمان بالبعث والنشور والحساب والجنة والنار، لأنه لو لم يكن هناك حساب ولا جنة ولا نار لكان خلق الخلق على هذه الصفة عبث وباطل، والله جل وعلا منزه عن ذلك، لأنه جل وعلا يكلف عباده بالطاعات، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. وحال الدنيا ما فيها عقاب ولا فيها ثواب، قد نرى المطيع المتقي لله جل وعلا فقير ومريض ومبتلى بأنواع المصائب وصابر، ونرى العاصي والفاجر والكافر منعم في الدنيا. فمعناه أن الدنيا لا جزاء فيها، وإنما الجزاء أمام، ولو لم يكن هناك جزاء لكان خلق الخلق عبث، والله جل وعلا منزه عن العبث. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني لغو وعبث ولا بدون حكمة، بل خلق الخلق لحكمة، كلفهم وأمرهم ونهاهم ليثيب من أطاع جل وعلا ويعاقب من عصى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فيها التنزيه لله جل وعلا، التسبيح هو التنزيه لله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الدعوة تشعر منهم بالإيمان بالبعث، ولذا سألوا النجاة مما يخافون منه، لأنهم مؤمنون بأن ما أمامهم نار وجنة، فسألوا الله جل وعلا السلامة والنجاة مما يخافون منه. ومن المعلوم أنهم إذا سلموا من النار فمآلهم إلى الجنة ولا بد، لأنه ما فيه دار إلا الجنة أو النار. فقنا عذاب النار، يعني سلمنا منها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. لا شك أن من دخل النار فقد أصيب بالخزي والفشل، وشحر به في عرصات القيامة وفي أمام الناس أن يوجه إلى النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. للعلماء رحمهم الله في هذه الدعوة قولان، منهم من قال المراد من أدخل النار دخولا أبديا، وأما من أدخل النار وهو سيخرج منها إلى الجنة فلا يضير هذا، لأنه سينال السعادة فيما بعد. ومنهم من قال من أدخل النار فقد أصيب بالخزي والفضيحة حتى وإن خرج من النار. فهم سألوا السلامة من النار مطلقا، سألوا النجاة من النار وعدم الدخول، لأن من دخل النار وأمر به إلى النار أمام الناس يوم القيامة وفضح بهذا فإنه في خزي، حتى وإن أخرج منها أصابه ما أصابه من الخزي. فهم يسألون الله جل وعلا النجاة من النار، وهذا في من سلم منها ولم يدخلها، لأن المرور عليها حتم، حتمه الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكن من الناس من يمر عليها كلمح البصر وكالبرق وكجاوز الخيل وكالريح ومن يمشي مشيا ومن يزحف زحفا ومن هو العياذ بالله مكردس في نار جهنم. فهم يسألون الله جل وعلا السلامة من النار والبعد عنها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ختم الآية بهذا استدل به بعض العلماء على أن المراد من أدخل النار دخولا أبديا من الظالمين الكافرين، وأما من دخل النار فإن الله جل وعلا سيخرجه من عصاة الموحدين، سيخرجه من النار، وسيجد من يشفع له منهم النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومن الناس من يدخل النار فيشفع الله فيه من شاء من خلقه، من ملائكته، من أنبيائه، من رسله، من الصالحين، من الشهداء، من الأفراد. الصلحاء يشفعون لأهل النار، أهل التوحيد، أهل الإسلام. أما الكافرين فكما قال الله جل وعلا: وما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم أبدا. أما المسلم أو المؤمن الناقص الإيمان فإن الله جل وعلا يشفع فيه من شاء من عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني قال لا إله إلا الله موحد لكن اقترف شيء من الكبائر، ما ينافي، لأنه ممكن أن يكون المرء موحد لكن واقع في شيء من الكبائر، فهذا ما يحرمه الله جل وعلا من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن شفاعة الشافعين. وهو: وإن دخل النار فإن الله جل وعلا يخرجه منها بشفاعة الشافعين وبرحمته سبحانه، ولا يمكث في النار خالدا مخلدا فيها إلا الكافر، لأن الله جل وعلا حرم على الكفار دخول الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وما للظالمين من أنصار، والمراد هنا بالظلم الظلم الكفر والشرك، لأنه هو أظلم الظلم. والظلم كما هو معلوم أنواع: ظلم دون ظلم، لكن أظلم الظلم ما هو؟ الشرك، كما قص الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وأظلم الظلم هو الشرك بالله، لأن فيه صرف حق الله جل وعلا لغيره. فالظلم صرف حق لغير صاحبه، وهو أنواع: تأخذ كتاب محمد وتعطيه علي، هذا ظلم، لكن ظلمت مخلوق لمخلوق. لكن تصرف حق الله لمخلوق، هذا أظلم الظلم، لأنك صرفت حق الله لعبد من عباد الله، مخلوق من مخلوقات الله. فإذا أطلق الظلم فإنه يشمل أنواع من أنواع الظلم، لكن ما هو أظلم الظلم وأشده هو الشرك بالله. وما للظالمين من أنصار، يعني ما يجدون من ينصرهم ولا يساعدهم ولا يشفع لهم ولا ينفعهم بشيء يوم القيامة. الظالم ما يجد من يشفع له. وما للظالمين من أنصار، اقرأ.
يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي في هذه، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيها من الآيات والمشاهدة العظيمة من كواكب سيارة وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن.
وهذه الآيات كما سبق أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا استيقظ من نومه لقيام الليل، يعني قبل الصلاة، قبل صلاة الليل. الوارد عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا استيقظ مسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة، يتلوها صلى الله عليه وسلم عند القيام من النوم وقبل أن يتوضأ ويصلي.
واختلاف الليل والنهار،
وورد في فضلها أحاديث، وورد في الوعيد لمن لم يتفكر ويتأمل فيها: ويل لمن تلا هذه الآيات ولم يتفكر فيها. ففيها أمر من الله جل وعلا لعباده بالتفكر والتدبر والتأمل والنظر في مخلوقات الله جل وعلا.
نعم. إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من الطول فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال تعالى: لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها.
لأن من تفكر وتأمل واستعمل عقله أدرك، والغافل والساهي ما يدري عن شيء. فهو الله جل وعلا يخاطب أصحاب العقول، يقول: انتبهوا، انظروا، تفكروا في مخلوقات الله. هل يليق أن يقال لمن هذه مخلوقاته إنه فقير، والعبد الفقير الذليل يقول أنا الغني، كما قالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء؟ فهذا رد عليهم، ما يقول هذا عاقل، لأن من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يغني من شاء ويفقر من شاء ويصح من شاء ويمرض من شاء، وهو المتصرف جل وعلا بالأمر والنهي والتدبير سبحانه وتعالى. فما يليق أن يقال إنه فقير، ما يليق عقلا مع الأدلة الثابتة بأنه لا يليق شرعا كذلك. نعم.
وقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
فلما جل وعلا الإعراض عن الآيات والغفلة، وأن على العبد أن يتأمل وينظر فيما حوله ويتفكر في مخلوقات الله جل وعلا ليزداد إيمانه بالله جل وعلا واعتماده عليه وتوكله عليه.
ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في الصحيحين عن عمر بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم.
بعض العلماء قال هذه الآية في الصلاة، يعني أن تصلي قائما إذا لم يكن لك عذر، إذا كنت قادر ما تستطيع القيام صلي قاعدا، فإن لم تستطع القعود فصلي على جنب. وجاء أن الفريضة يجب لها القيام مع القدرة، والنافلة إذا صلى المرء قاعدا بدون عذر فله نصف أجر صلاة القائم، وإذا صلى على جنب بدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعد. إذا صلى على جنب بدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعد، وإذا صلى قاعدا أو على جنب لعذر فصلاته والحمد لله كاملة، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويجوز مثلا للمريض أن يصلي على جنب، يصلي الفريضة على جنب، يصلي الراتبة على جنب، يصلي الوتر على جنب، على حسب حاله. وإذا صلى على جنب فيكون كما يوضع في اللحد، وجهه إلى القبلة وظهره عكس القبلة، وإذا صلى مستلقيا وضع رجليه باتجاه القبلة، تكون القبلة أمامه. فرق بين من يصلي على جنب ومن يصلي مستلقيا. والله جل وعلا عذر العباد ووجههم لأن يفعلوا ما استطاعوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان المرء في المستشفى مثلا ولا يستطيع الجلوس لما ركب فيه من أجهزة ونحو ذلك، فيصلي على حسب حاله على جنب أو مستلقيا. ومن العلماء رحمهم الله من قال: المراد أنك تذكر الله جل وعلا على جميع أحوالك، وهذه أحوال بني آدم، إنه لا يخلو إما يكون قائم أو قاعد أو نايم على جنب، فلا تنفك عن ذكر الله في أي حال.
ويقول تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته. قال الدراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت الله علي في إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة.
قال ابن جرير رحمه الله في قوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا. هذا يقول الخلق، وليس المراد السماوات والأرض فقط، لأنه لو أراد السماوات والأرض لقال سبحانه: ربنا ما خلقت هذه، فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني هذا الخلق السماوات والأرض ومن فيهما.
مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا المواقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، واشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها. وأطباقها، وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا بين أصحابه. وقوله تعالى فيقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقد ذم الله تعالى من لا يعتمر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل الخلق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجميع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم.
أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: مات وترك ابن وأب وإخوة أشقاء.
إذا مات وترك ابنا وأبا وإخوة أشقاء، فالإخوة الأشقاء لا يرثون مع الابن ولا مع الأب شيئا، وإنما يكون للأب السدس والباقي.
يقول السائل: مات وترك ابن أبناء.
إذا ترك ابن وأبناء له فالميراث للأبناء، ولا يرث ابن الابن مع أعمامه شيئا إلا إذا وصى له، ويحسن بالجد إذا كان ابن الابن فقيرا فيوصي له وصية مستحبة وليست واجبة كما يزعم في بعض الجهات، يقول وصية الواجبة أن يوصي لابن الابن مع أعمامه، ولا يلزم هذا، فالوصية مستحبة في حال حاجة ابن الابن، يعني يوصى له بشيء، وإلا من حيث الوجوب فلا يجب، وإنما الميراث للأبناء.
يقول السائل: سلمت قبل الإمام ناسيا ثم رجعت وسلمت بعد تسليم الإمام، فهل عملي هذا صحيح؟
أسلم المرء قبل الإمام ناسيا فعليه أن يمسك ويسلم بعد الإمام، يعني يعتبر تسليمه قبل الإمام لغو، ويسلم بعد الإمام ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. إذا سلم قبل الإمام بطلت صلاته، إذا لم ينوي الانفصال عن الإمام لحاجة أو لعارض، لأنه لا يخلو، دخل مع الإمام فأطال الإمام ونوى الانفصال عن الإمام فانفصل عن الإمام وكمل صلاته وسلم وذهب، هذا لا بأس عليه إذا كان لعارض، كان يكون أحس بمرض، أحس بتعب، ما يستطيع المواصلة مع الإمام، فكمل صلاته منفصل عن الإمام وسلم وخرج، لا بأس عليه. أما إذا كان مع الإمام ولم ينفصل عنه وسلم قبل الإمام ما صح صلاته عمدا، فإن كان سهوا فيمسك ويسلم بعد الإمام والصلاة صحيحة.
يقول السائل: أنا علي دين كثير من أشخاص متعددة كان قبل 10 سنوات أو أقل، فأريد أن أعطيكم أن أعطي كل منهم حقه ولا أدري أين هم الآن، وأخشى أن أموت وعلي دين.
أصحاب الحقوق تعطي من تيسر ما دام أنك عليك دين وتستطيع قضاء بعض الديون، فتنظر من وجدت ومن هو حولك ويطالبك تبدأ به، ولا يلزم أن ترتبهم، وإنما حسب ما يتيسر لك، واحرص على براءة ذمتك، لا تسوف لنفسك وتقول توسع بهذا المال ثم بعدين يسر الله أسددهم. احرص على براءة ذمتك، فالشهادة مع عظمها وعظم ثوابها تكفر جميع الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: والحقوق سوى الدين. فالدين ما يسقط ولا يكفر بالشهادة لعظم حق العباد، فحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني ليست مبنية على المسامحة والعفو. حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة والعفو، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، كل يريد حقه، فإذا لم يتحملها الله جل وعلا عن عبده فلا بد من أدائها. والأداء يوم القيامة لا بالدراهم والدنانير، وإنما بالحسنات والسيئات، يؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحرص على براءة ذمته من حقوق العباد.
يقول السائل: هل هناك شفاعة غير شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين للمؤمنين يوم القيامة؟
نعم، فيه شفاعة، لكنها بشرطين: إذن الله جل وعلا للشافع، ما أحد يأتي يشفع مباشرة بدون إذن الله تبارك وتعالى، ورضاه جل وعلا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد، يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره. فمثلا الأب صالح، الأب مات شهيد، عنده أولاد، واحد مقترف على نفسه مسرف على نفسه بالمعاصي لكنه موحد لله جل وعلا، آخر كافر غير مؤمن بالله. الأب ما يمكن أن يشفع لولديه أبدا إلا بعد إذن الله جل وعلا، والله جل وعلا يأذن له بأن يشفع لهذا ولا يأذن له أن يشفع للآخر، يأذن له في أن يشفع للموحد الواقع في المعاصي، ولا يأذن له جل وعلا في أن يشفع لكافر، لأن الكافر ما تنفعه شفاعة الشافعين كما قال الله جل وعلا، بخلاف المسرف على نفسه في المعاصي فالله جل وعلا يشفع في بعض عباده من شاء من عباده. وجاء أن الشهيد يشفع لعدد من أهل بيته، يعني من مات شهيدا فإن الله يشفعه في من شاء من عباده، وكذلك الأفراط يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. فنحن نقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، يعني شفيع لوالديه مجابا، تجاب ويجيب الله له ويأذن له في الشفاعة لوالديه.
يقول السائل: طلقت زوجتي ثلاثا وأريد الرجوع إليها، وقد اتفقت مع أحد الأشخاص أن يتزوجها ثم يطلقها، كي أعود إليها، فهل هذا جائز؟
هذا التيس المستعار، وهذا محرم. الرجل إذا طلق امرأته طلقة واحدة فله مراجعتها في العدة بدون رضاها ولا موافقة أوليائها، طلقة واحدة وما دامت في العدة فيراجعها، طلقتين ما دامت في العدة يراجعها. إذا طلقها طلقة واحدة على عوض أو طلقتين على عوض أو طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة فله أن يعقد عليها بموافقتها ورضاها ووليها، أن هذه ممكن أن يرجعها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين. إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد أن يكون هذا الزواج زواج رغبة لا زواج تحليل، فزواج التحليل لا يحلل وهو محرم. يحرم على المرء أن يتزوج المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، وإنما إذا تزوجها زوج آخر زواج رغبة ثم طلقها فله زوجها الأول أن يعود إليها ويتزوجها ويخطبها ويكون خاطب من الخطاب. وأما أن يتزوجها لأجل أن يحللها لزوجها، أو أن زوجها يطلب من شخص أن يتزوج مطلقته ليحللها له، فهذا حرام ولا يحللها لزوجها الأول. إذا عرف أن هذا للتحليل فإنه لا يحللها.
يقول السائل: معلوم أن ماء زمزم وردت فيه عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين فضله، لكن ما تقولون من يقول أن ماء زمزم فيه أملاح كثيرة ولا يصلح شربه إذا كان الشخص فيه أملاح ومريض بالكلى؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأشياء فيها علاج، مثل ماء زمزم، ومثل الحبة السوداء، ومثل ما جاء في القرآن في العسل، فهو شفاء على سبيل العموم ويصلح لغالب الناس. لكن ما ينافي أن تكون الحبة السوداء مثلا تضر هذا الرجل لأن معه مرض آخر يؤثر عليه هذا، وهذا مثلا يضره العسل لأن معه مرض آخر، وذاك مثلا يضره ماء زمزم لأن معه مرض آخر يمنع من هذا، هذا ما ينافي. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه علاج لكل الناس أو شفاء لكل الناس، قال فيه شفاء، فهذا يستشفي به يشفى بإذن الله، وهذا قد يضره في ناحية من النواحي، فما ينافي هذا. فإذا نصحه الأطباء مثلا ألا يشرب الماء الذي فيه أملاح، وعرف أن ماء زمزم فيه كمية كبيرة من الأملاح، فإن فعل عليه أن يقبل هذا ولا يضيره، ولا يضيره، لأن الأملاح أحيانا تكون علاج لأشخاص يستفيد منها، وأحيانا تكون تضره. كذلك بقية الأشياء التي ذكر فيها العلاج، فالإنسان ينظر بالشيء الذي يرى أنه يستفيد منه يستعمله، وإذا لم مثلا خشي أن يتضرر بهذا فلا حرج عليه أن يتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذباب إذا وقع في إناء أحدكم قال فليغمسه ثم لينزعه، ولم يقل جل وعلا عليه الصلاة والسلام ثم ليشربه، لا، لأن الناس يتفاوتون، من الناس من يقبل هذا ويشربه، ومنهم من يتقزز ويكره أن يشرب الماء أو الشاي أو القهوة التي سقط فيها الذباب فما أمر بشربه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء الذي فيه مصلحة للجميع، وهو غمس هذا الذباب حتى لا يبقى الداء في الفنجال أو في الكأس أو في الإناء، يغمس حتى هذا الداء يقابله الدواء فيسلم المرء من شر هذا الذباب.
يقول السائل: إذا صلى الإنسان على جنبه فهل يصلي على الجانب الأيمن أم الأيسر، وكيف تكون الرجلين؟
الأولى أن يصلي على جانبه الأيمن كما يوضع في القبر، الأفضل يكون على جانبه الأيمن والقبلة أمام وجهه، فإن نام على جانبه الأيسر فلا حرج، حتى الميت لو وضع على جنبه الأيسر فلا حرج، لكن التيامن أفضل، يعني ما ينافي أن يوضع على جنبه الأيسر ويكون وجهه إلى القبلة.
السائل: قال المصنف في فتح المجيد حينما عرف الإخلاص: محبة الله وحده وإرادته وجهه، كيف تكون محبة الله ولا نشرك مع محبته أحد؟
محبة الله جل وعلا تكون بتقديم ما أمر به والانتهاء عما نهى الله عنه، يعني يقدم ما أمر الله جل وعلا به على كل شيء، وينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه، ويطيع الله جل وعلا في أوامره وينتهي عن نواهيه، بهذا يكون محبا لله، وهذا يتأتى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو شخص آخر قال: أنا أحب الله وأنا مخلص لله لكن أسلك طريقة غير طريقة محمد، طريقة محمد سهلة وميسورة، أنا أحب أكلف نفسي بأشياء ما كلف بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، أنا أحب أن أعمل أعمال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأزيد، بدل ما أصلي صلاة الظهر مثلا 4 ركعات أصليها 6، بدل ما أصوم رمضان مثلا أصوم رمضان وشوال بما في ذلك يوم العيد، أنا أريد أن أتجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سهل لأمته عليه الصلاة والسلام، وأنا أريد أن أشق على نفسي طاعة لله ومحبة لله، فهل ينفع هذا؟ لا والله، يفسد عمله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المسلم إذا اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أحبه الله، وهذه علامة محبة المسلم لله. انظر في عملك، هل أنت متقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسك وتميل إليه، على قول أي مخلوق كائنا من كان؟ ما تقدم على قول الله جل وعلا قول أحد؟ هذه علامة على أنك تحب الله، وأبشر بأن الله جل وعلا يحبك. أما إذا كنت لا تهتم لأوامر الله وتهتم هما شديدا لأوامر الولاة ومن هو يرأسك في العمل ونحو ذلك تقدمه على كل شيء، فأنت ما أحببت الله حق المحبة، قدمت عليه قول زيد وعمر وأعرضت عن الله جل وعلا، فما اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم وما أحببت ربك جل وعلا.
يقول السائل: ما صحة تلاوة سورة ياسين على قبر الميت؟
لا يجوز هذا، لأن القراءة على القبور وقصدها للقراءة هذا بدعة، ما نقول إنه شرك، وإنما نقول أنه محرم، بدعة، والبدعة محرمة، وعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا فيعمل ما أمر به الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقابر لم تكن أماكن للعبادة ولا يصلى فيها ولا تقصد من أجل قراءة القرآن سوى صلاة الجنازة، مرخص في صلاة الجنازة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أموات المسلمين في المقبرة ونهى عن الصلاة فرضا أو نفلا في المقبرة. كذلك ما يجوز للإنسان أن يقصد المقبرة ليقرأ على قبر أبيه أو قبر أمه سورة ياسين أو سورة البقرة أو سورة من القرآن، لا يجوز هذا، وإنما يقرأ في أي مكان سوى المقابر ويدعو لمن أحب، يدعو لوالديه ويدعو لمن أحب. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يصح أن يقرأ ويهدي ثواب قراءته لميت أو حي أو لا يصح، قولان للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل: ما حكم زيارة المرأة للقبر؟
يحرم على المرأة أن تزور المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من الناس، من هم؟ النساء اللاتي يزرن القبور، والذين يبنون على القبور المساجد، والذين يعلقون السرج على القبور، ثلاثة أصناف ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في صدر الإسلام ممنوع للمرء زيارة القبور، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أذن بهذا للرجال فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
يقول السائل: إذا أردنا بناء مسجد للوالد المتوفى أين نذهب؟
لا بأس، إذا أردت أن تعمل شيئا ما وتجعل ثوابه لوالدك أو لوالدتك أو لوالديك معا أو لمن شئت فهذا يصح، لأن سعد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا تصدقت عن أمك نفع هذا بإذن الله. فجاء أن سعد رضي الله عنه حفر بئرا وقال هذا عن أم سعد. فمثلا المرء بنى مسجد وجعل ثوابه له ولوالديه، مثلا جعل ثوابه لمن شاء يملك هذا وينفع بإذن الله، لأن هذا مما يتعدى نفعه.
يقول السائل: عملت عمرة منذ 3 أيام ولم أحلق ونسيت واغتسلت بماء وصابون ذو ريحة ولم أحلق، وعملت اليوم عمرة وحلقت، فهل عمرة اليوم تجزئ عن العمرة السابقة؟
العمرة الأولى صحيحة، لكنك أخطأت فيها، تركت واجب، والواجب إذا أتيت به حسن، وإذا لم تأتي به فيجبره هدي، فإذا لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام. والعمرة الثانية صحيحة وأكملتها بالطواف والسعي والحلق مثلا، وكان الأجدر بك أن لا تفعل العمرة الثانية ما دمت حديث عهد بعمرة، إلا من أتى بعمرة وسافر ثم أراد العودة إلى مكة وعاد إليها بعمرة فحسن، أما وهو بمكة أتى بعمرة ولم يخرج ثم أحرم من الحل ودخل بعمرة ثانية وهو حديث عهد بعمرة، فهذا خلاف الأولى وخلاف ما عليه السلف.
يقول السائل: هل إزالة نجاسة الطفل تنقض الوضوء؟
إزالة النجاسة بدون مس الفرجين غير ناقضة للوضوء، لكن إذا مست الأم الفرجين أو أحدهما انتقض وضوءها، لأن مس الفرجين أو أحدهما ناقض للوضوء، فإذا غسلت النجاسة من وراء حائل فلا بأس عليها.
يقول السائل: هل يعتبر أبناء الأب محارم لبنت الأب من الرضاعة؟
يقول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كانت مثلا هذه البنت رضعت من لبن هذا الرجل من أحد زوجاته فإنها تكون بنتا له وأختا لجميع أبنائه وبناته من الرضاعة، سواء كانوا من هذه الزوجة أو من غيرها. والرضاعة يكون فيها أخوة من الأبوين وأخوة من الأب وأخوة من النسب، مثل النسب من الأبوين أو من الأب أو من الأم، يعني الرضاعة مثل النسب. فمثلا رضعت هذه الطفلة من أم هذا الرجل من لبن أبيه، تكون أختا له من الأبوين من الرضاعة. رضعت هذه الطفلة من لبن أبيه من غير أمه، تكون أختا له من الرضاعة من الأب. رضعت هذه الطفلة من أم هذا الرجل من غير أبيه، من لبن لغير أبيه، تكون أختا لهذا من الرضاعة من الأم. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يكون 3 مثلا إخوة لهذه الطفلة، 1 أخ لها من الرضاعة من الأبوين إذا رضعت من لبن أمه من لبن أبيه، إذا أخ لها من الأب فقط من الرضاعة من الأب، إذا رضعت من لبن أبيه من غير أمه من إحدى زوجات أبيه الأخريات، أخ لها من الأم إذا رضعت من لبن أمه لغير أبيه لرجل آخر، فيكون هذا الرضاعة والولد أخ لهذه البنت من الرضاعة من الأم.
يقول السائل: عندما التزمت كنت كثير الطاعات وكنت أشعر بالإيمان، وأنا الآن